أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في حسن الأشياء وقبحها، كنا نتحدث كذلك تحديدا في أدلة الأشاعرة. احنا كانت منهجيتنا كالآتي: بينا المراد من الحسن والقبح، ثم وقفنا على أدلة الدعوة الأولى القائلة بالحسن والقبح الذاتيين العقليين، هم راح أقف عن ذاتهم، وعرضنا بال أدلة ثلاثة لهذا القول، ثم انتقلنا إلى أدلة القائلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أدلة القائلين بالحسن والقبح الشرعيين، ووقفنا على دليلين لهؤلاء لدعوى هؤلاء، وصلنا إلى الدليل الثالث. أنا أبين الدليل الثالث حتى أقف على تساؤل صراحه الشيخ كامل. في الدليل الثالث جاءوا بهذا الدليل، دليل يمكن أن يصاغ بنحو القياس الاقتراني، والعلامة أشار في كلماته إلى القياس الاستثنائي. خلينا أنا أصوغه بطريقة القياس الاقتراني. أقول الصغرى: الإنسان مجبور في فعله الكبرى، وكل مجبور في فعله لا يوصف فعله بالحسن والقبح. النتيجة أن فعل الإنسان لا يوصف بالحسن أو بالقبح إلا إذا تدخل الشارع. ففعل الإنسان في نفسه، فالفعل في نفسه بعد لا يوصف لا بحسن ولا بقبح. نعم الحسن والقبح منا من الغير، وتحديدا الشارع. هذا القياس يشتمل كما هو واضح على صغرى وكبرى، واحنا دائما نكرر ونقول في القياس الاقتراني لكي نقبل بنتيجة القياس ينبغي ان نبرهن على المقدمتين الصغرى والكبرى. اكرر دليلهم ثم اقف معهم على برهان المقدمتين كي اسلم معهم بالنتيجة. قالوا: الإنسان مجبور على فعله، هاي الصغرى. كبرى: وكل مجبور على فعله لا يوصف فعله بالحسن والقبح. النتيجة: إذن الإنسان لا يوصف فعله، هاي النتيجة، بالحسن والقبح. شنو معنى هذه النتيجة وكيف تكون دليلا على دعواهم؟ معنى هذه النتيجة أن فعل الإنسان في نفسه ليست له القابلية لأن يوصف بالحسن والقبح. فلكي يوصف بالحسن والقبح ينبغي أن يفاض الحسن والقبح من الغير، وذلك الغير هو الشارع. فإنه واضح إن شاء الله. هذا دليلهم. قلت حتى أقبل بدليلهم كون أقف على المقدمتين. شنو كانت الصغرى؟ أن الإنسان مجبور على فعله. قالوا هذه المقدمة، طبعا بعد مباحثتين أو ثلاثة احنا راح نقف على مسألة الجبر والتفويض، وهل الإنسان مفوض في فعله أم أنه مجبور على فعله. والأشاعر مبناهم ساعدوني وعليكم السلام ورحمة الله، والأشاعر مبناهم على أن الإنسان مجبور في فعله وسيقيمون الأدلة على ذلك. هاي المقدمة الصغرى، فالمقدمة الصغرى برهانها حوالة إلى المستقبل. الكبرى، شنو الكبرى؟ ساعدوني. وكل مجبور على فعله لا يوصف فعله بالحسن والقبح. إذا يتذكرون الأخوة أول ما بدينا بمباحث التحسين والتقبيح، إحنا ذكرنا مقدمة حررنا فيها محل النزاع، قلنا أي فعل يوصف بالحسن والقبح؟ الفعل اللي هو حدث مع قصد واختيار. لهذا قلنا المكره لو كذب أو قتل أو ارتكب حراما فعله هذا يوصف بالقبح أو لا يوصف؟ الجواب لا يوصف. لماذا؟ لأن الفعل الموصوف بالحسن أو بالقبح هو الفعل الصادر عن قصد واختيار. ولهذا قلنا لو أن شخصا قتل شخصا آخر حال نومه يوصف فعله بالقبح أو لا يوصف؟ جواب لا يوصف. هذا واضح إن شاء الله. فالأشعري يقول وحيث أن الإنسان مجبور، وسيأتي إثبات ذلك، والمجبور لا اختيار له، وإذا لا اختيار له فلا يوصف فعله بالحسن والقبح. فالمقدمة الأولى برهانها سيأتي كما يقول الأشعري، والمقدمة الثانية نحن نقبل بها ما دام مجبورا فلا يوصف فعله بالحسن والقبح. هذا دليلهم. العلامة يقول الكبرى مسلم، الكبرى مسلمة، نعم المجبور فعله لا يوصف بالحسن ولا بالقبح، لكن الكلام في الصغرى وسيأتي كما هم يقولون سيأتي، نحن نقول سيأتي وسنثبت بأن الإنسان ليس مجبورا في فعله. إذن هم نحن مسلمون بالكبرى، إنما عركتنا لكي نقبل أو لا نقبل بالدليل في الصغرى. هم يدعون أن الإنسان مجبور والمجبور لا اختيار ولا قصد له وبالتالي لا يوصف فعله بالحسن والقبح، نحن ندعي أن الإنسان ليس مجبورا وأن له قصد وأن له قصدا وأن له اختيارا، فبالتالي يوصف فعله. واضح إن شاء الله. بالتالي شوف أنا عبرت عن كلامهم بالدعوة وعبرت عن كلامنا أيضا بالدعوة لحد الآن، لأننا لحد الآن لم نثبت الجبر أو الاختيار. واضح إن شاء الله. واضح. هذا هو دليلهم الثالث والأخير. بل
قال والجبر باطل.
شنو يا رب الفكر؟ شنو الجبر باطل؟ أساعدون. هذا رد على دليلهم، وتحديدا الخواجة يرد على صغرى دليلهم. ماذا قالوا؟ كن نقرر. قالوا الإنسان مجبور والمجبور فعله لا يوصف بالحسن والقبح. الخواجة ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أنا وإن سلمت بالكبرى لكنني لا أقبل بالصغرى. من قال بأن الإنسان مجبور؟ سنثبت بأن الإنسان ليس مجبورا، وإذا لم يكن مجبورا ففعله يصدر عن قصد واختيار، وإذا صدر فعله عن قصد واختيار إذن فعله يوصف بالحسن والقبح. بل
يعني مثل الأشاعرة أنه قرأ محل النزاع، لأنه إحنا حديثنا مع قال الله
هو شوف لا لا شتى. احنا حديثنا نعم الحديث الجائي شيخ سعد المطلب الجائي نعم الحديث في خصوص الله عز وجل. الان احنا كلامنا شنو كان كلامنا؟ هل الحسن والقبح ذاتيان؟ هل هما ذاتيان ام هما شرعيان؟ بالتالي لم يكن كلامنا مؤطرا في خصوص افعال الله عز وجل. نعم الغاية القصوى هو فعل الله عز وجل، لكن كلامنا السابق كان كلاما عاما. بل اي نعم سيأتي 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 بس بس يعني هما انت هسه الان شو تريد؟ هما احنا كلامنا كان في اصل الدعوة عن حسن وقبح الاشياء، هل هو ذاتي ام شرعي؟ كلامكم وين تريدون تقولون؟ تقولون حتى لو اثبتنا بهذا الدليل ان افعال الانسان لا توصف بالحسن وبالقبح، لكن افعاله ما دام مختارا جل وعلا توصف بالحسن والقبح.
تقول هذا جواب عن شبهه اخرى لهم
بس،
وهي انهم قالوا
بس
الجبر حق
بعد انهم دعواهم الاشاعره بس
الجبر حق
بس
فينتفي الحسن والقبح العقلي.
شنو الجبر حق؟ يعني الجبر ثابت بل بس
فينتفي الحسن والقبح العقليان
بس
والملازمة ظاهرة.
والملازمة طبعا هو ما تحدث بطريقة القياس الاستثنائي حتى يتحدث عن ملازمة، اعتقد صياغة الدليل بطريقة القياس الاقتراني اوضح. بل
وبيان صدق المقدم ما يأتي.
شنو بيان صدق المقدم؟ مكان المقدم كتبوا للصغرى واثبات الصغرى اللي هو كون الجبر حق او كون الانسان مجبور سيأتي هذا. بل
والجواب
بل
الطعن في الصغرى.
الطعن شوفوا ما ادري هسه العلامة مرة عبر عنها بالمقدم ومرة عبر عنها بالصغرى، وكان المناسب اقول التعبير بالصغرى. بل
وسيأتي البحث فيها.
وسيأتي البحث فيها
في
الصغرى. لاحظتوا الفريقان ما عندهم مشكلة مع الكبرى، لهذا لا هم احتاجوا لأن يستدلوا على الكبرى ولا نحن احتجنا في مناقشة دليلهم لإبطال الكبرى. كل المعركة صارت حول الصغرى، هل الإنسان مجبور على فعله أم ليس مجبورا. المطلب الآتي قبل المطلب الآتي أشير إلى ملاحظة أشار إليها بعد شيخ كاظم. احنا شوفوا بتعبيراتنا سادتنا مشايخنا عندما تحدثنا عن هذه المسألة، بعد احنا اعتبارا من هذا المطلب راح نتحول من الساحة الوسيعة الى الساحة الضيقة، وراح ابين شنو مرادي من سعة الساحة او ضيق الساحة. هذا اللي يتحدث عنه شيخ سعد. شيخ كاظم يقول احنا مرة طبعا من نسولف عن رأي الاشاعرة كنا نقول ان حسن الاشياء وقبحها شرعي، أليس كذلك؟ ولم نعبر بتعبير آخر، فكنا نقول الأشاعرة تدعي بأن حسن الأشياء وقبحها شرعي، لكن من كنا نعبر عن دعوة الفريق الآخر دعوة العدلية اللي قالوا بالحسن والقبح، تارة نقول قالوا بالحسن والقبح ذاتي، وأخرى نقول قالوا بالحسن والقبح العقلي. فالذاتية والعقلية هل هما مترادفان؟ ولهذا كنا نعبر بالطريقتين، مرة نقول حسن وقبح ذاتي، ومرة نقول حسن وقبح عقلي، أم أنهما متغايران؟ بالتالي وين كلامنا؟ كلامنا في كيفية التعبير عن دعوة العدلية، أما كيفية التعبير عن دعوة الأشاعرة لدينا مشكلة فيها أم لا؟ جواب لا، مشكلتنا كانت في كيفية التعبير عن دعوة العدلية. مرة نقول حسن وقبح ذاتي، ومرة نقول حسن وقبح عقلي، وثالثة نجمع بينهما فنقول حسن وقبح ذاتي عقلي. واضح إن شاء الله؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، أنا أرجو أن يلتفت لهذا النظير حتى من خلاله يتضح الفارق بين الذاتية وبين العقلية وأنهما ليسا مترادفين. شوفوا هذا النظير الذي ذكرته قبل قليل الشيخ كاظم، عندما أتحدث عن ملوحة الطعام وملوحة الملح، ملوحة الملح الملوحة عارضة على الملح أم أنها ذاتية بالنسبة للملح؟ جواب ذاتية. بالتالي تحتاج إلى علة أم لا تحتاج؟ ها جواب الذاتي لا يوجد. فملوحة الملح ذاتية، يعني الملح في نفسه هو مالح وبالتالي لا يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى معطي يعطيه الملوحة، ليس كذلك؟ نعم نحتاج إلى الغير للكشف عن الملوحة لا لإعطائي. أريد أسمع الملوحة، من الذي يكشف؟ جواب نارية، حرارة النار، ملوحة الملح، مشمشية، هاي ترى حكاية ابن سينا، ما جعل الله المشمشة، يعني ليست المشمشية معلولة لجعل الغير بل مشمشية المشمشي ذاتية بنفسي. نعم المشمش مخلوق لله عز وجل، نعم الملح مخلوق لله عز وجل، لكن هذا بنحو الخلق والجعل البسيط، يعني الله مو جعل الملح ثم جعل له الملوحة، لا بنفسي، هذا اللي يعبرون عنه بالجعل البسيط، بنفسي جعل الملح جعلت الملوحة، ها ليس بجعل المركب بخلاف ملوحة الطعام، فإن ملوحة الطعام ليست ذاتية، وإذا ليست ذاتية لا بد لها من جعل وعدل، ليس كذلك؟ إحنا هنا إن شاء الله واضح هذا الشيخ كاظم، إحنا هنا من نجي نسولف عن الحسن والقبح بناء على رأي المعتزلة، وإلا بناء على رأي الأشاعرة قلت المسألة واضح، حسن الأشياء وقبحها بناء على رأي الأشاعرة كملوحة الطعام، أي لا بد من جاعل، لا بد من معطي، أليس كذلك؟ حسن الأشياء وقبحها على رأي العدلية حسن وقبح ذاتي، يعني الفعل في نفسه يوصف بالحسن أو يوصف بالقبح، فحسنه وقبحه ذاتي، كإذا حسن وقبح ذاتي لم تصفون الحسن والقبح أحيانا بالعقل؟ مو من تسولفون عن رأي العدلية تقولون الحسن والقبح العقليان، إذا كان حسنه وقبحه ذاتيا بعد لا الشرع علة له ولا العقل علة له، الحسن والقبح على رأي العدلية لم يعط لا من قبل الشرع ولا من قبل العقل، كليش تدخلون العقل بالمعادلة؟ الجواب العقل دوره دور الحاكي، دوره دور الكاشف، دوره دور المدرك لذاتية الحسن في العدالة، وبعد ولذاتية القبح وين؟ في الظلم. هذا نظير، وأرجو أن يكون التنظير مقربا لا مبعدا. الأخوة دارسين بالأصول مقدمات باب الانسداد مو؟ يقولون هناك يوجد مسلكان، سيد محمد تذكروه هذا قبل أيام سولفنا فيه، شنو المسلك سيدنا سيد سعيد؟ قلنا مرة يقولون مسلك الحكومة ومرة يقولون مسلك الكشف، شنو الفارق بينهما؟ فارق بينهما أن على مسلك الحكومة العقل يحكم يعطي يفيض الحجية، أما على مسلك الكشف فالعقل لا يحكم ولا يعطي الحجية، إنما دوره دور الكشف. فإحنا هنا عندما نتحدث عن رأي العدلية الدقيق كما قال الشيخ أن نقول أن حسن الأشياء وقبحها ذاتي، وإذا في يوم سمعتمونا نقول أن حسنها وقبحها عقلي، لا بمعنى أن العقل أعطى الحسن والقبح فيكون علة، لا، بمعنى أنه كشف أنه حكى عن حسن الأشياء وقبحها الذاتي. إن شاء الله واضح يا شيخ، جيد ممتاز. ثم المطلب الجديد، هل الباري جل وعلا يفعل، نستجير بالله، هل الباري جل وعلا يفعل القبيح أو لا، أو لا يفعل القبيح؟ أريد واحد من الأخوة منتبه ويجاوبني. هذا البحث يأتي على المسلكين أم يأتي على مسلك دون مسلك آخر؟ الله جل وعلا هل يفعل القبيح يظلم مثلا، نستجير بالله، أو 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 هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ جواب، هذا لا يأتي على المسلكين. ليش؟ لأن الأشعري يقول أنا في راحة من هذا المطلب المطلوب. ليش؟ لأن ما يفعله الشارع لا يوصف أصلا لديه بالقبح، بل ما دام فعله الشارع إذن فهو حسن، أليس كذلك؟ لكن مع هذا احنا لكي ندخل الأشعري، واضح كلامي لو أعيد، أقول احنا قبل أن يتدخل الشارع لدينا أشياء موصوفة بالحسن والقبح أم ليس لدينا؟ بناء على رأي الأشعري السولفولي ليس لدينا أشياء، بل كل ما أمر به الشارع سيكون حسنا، وكل ما فعله الشارع سيكون حسنا، كل ما نهى عنه الشارع سيكون قبيحا، كل ما تجنبه الشارع سيكون ماذا؟ فقبل أمره وفعله لم تكن لدينا، قبل نهيه وزجره لم تكن لدينا أشياء توصف بالحسن والقبح، بالتالي ليس من حق العدل أن يحاكم سمعوني الأشعري. الله، نستجير بالله، اسمحوا لي بهذا بعد، شو نسوي المطلب يقتضي، الله إذا ظلم شخصا فليس للعدل أن يقول أن الله فعل القبيح. ليش؟ لأن الأشعري مبناه، سمعوني، أن الظلم ما دام الله قد فعله فهو حسن. واضح إن شاء الله؟ أريد جواب واضح هذا إن شاء الله. إذن بعد العدلية ليس لهم أن يتهموا الأشاعرة بأن الله يفعل القبيح، مو إحنا دائما ننسب للأشاعرة هذه التهمة، شنو التهمة؟ أن الأشاعرة ينسبون إلى الله، أريد أسمع، فعلا القبيح، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يعد تهمة بناء على مبنى، أريد أسمع، بناء على مبنى، لو سلمنا بصحة مبنى
الأشعري، فهل للعدل أن يتهم الأشعري بهذه التهمة أو لا؟ أريد جواب. لا، لأن الله ما دام قد فعل الظلم، إذن الظلم حسن، بالتالي ليس للعدل أن يتهم الأشعري بنسبة القبيح إلى الله عز وجل. هذا واضح كلامي؟ إذن كيف أدخل الأشعري ها هنا؟ الجواب، دخول الأشعري في مطلب هذا موقوف على أن يسلم الأشعري معنا بأن هناك أشياء توصف في ذاتها بالحسن أو بالقبح، يعني حسنها وقبحها ليس شرعيا، وإنما حسنها وقبحها ذات. إذا سلم الأشعري معنا، أريد أسمع بهذه المقالة أن بعض الأشياء ولو شويونة حسنها وقبحها ذاتي، وجوز على الله الأشعري فعل تلك الأشياء التي هي قبيحة في ذاتها، نعم لنا أن نتهم حينئذ. سمعوني، نتهم الأشعري بأنه نسب إلى الله. أما إذا كان الأشعري محصن نفسه، شيخ كرر، شلون محصن نفسه؟ يقول الأفعال بخويطها، بخويطها يعني جميعا، شيخ عدل، أن الأفعال جميعا حسنها وقبحها شرعي، بعد كل فعل يفعله الله يدخل الأنبياء في النار، يعد فعله قبيحا أو لا يعد؟ جواب، إذن كون إحنا نقنع، بعد نقنع من سيد محمد، نقنع الأشعر، نقول لأبويا الأشعري كنت تسلم معنا، حتى ما أدري بفطرة بضرورة بي ما أدري، أن تسلم معنا بأن هناك كومين، كوم مش مكتوب عليه أفعال قبيحة في نفسها، والكوم الثاني وأفعال حسنة في نفسها، حتى إذا رأينا أشعريا يقول بأن الله فعل فعلا من الكوم الأول اللي هو الأفعال القبيحة في نفسها، إذن نقول له أنت تنسب إلى الله فعلا. كلام واضح لو أعيد. أما إذا كان الأشعري يقول ما يوجد هذان الكومان، لا أفعال قبيحة في نفسها ولا أفعال حسنة في نفسها، بل كل فعل حسنه وقبحه من قبل الشارع، فالله إذا فعل شيئا حينئذ سيكون حسنا، حتى وإن كان من قبيل الظلم و و و و و و كلها ستكون حينئذ، وسيخرج بريئا الأشعري من تهمة نسبة القبيح إليه جل وعلا. واضح إن شاء الله؟ واضح. إذن كون يتنازل الأشعري عن مبناه حتى يمكن أن نتهمه بأن الله فعل، أو نبطل مبناه بالدليل القاطع، فإذا أبطلنا مبناه بالدليل القاطع وأثبتنا بأن من الأشياء ما حسنه وقبحه ذاتي بعد. إذا الله جل وعلا ارتكب فعلا فيه قبح ذاتي سوف نثبت التهمة.
سيدنا إن شاء الله واضح الحديث.
إذن لون فلي ها؟ لون قنع شن فلش وشن قنع بويا؟ لون فلش مبنى الأشعر ونثبت حسن الأشياء وقبحها الذات. ولو انقنع كي يتنازل عن مبناه ولو بنحو الموجب الجزئية هذا كافي. واضح إن شاء الله سادتنا مشايخنا. هذا هو الباح. فإحنا راح نشتغل بناء على هذا التنزل. إيه لا مو أنا قلت يا سعد قلت وإلا إحنا نفس أدلتنا السابقة إن نجحت تلك الأدلة. واضح مو في إبطال المبنى بالتالي أثبتنا أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته وقبيح. نعم كلامي. وهم بالمناسبة ضيفوها تحرير محل النزاع. احنا ترى لا نقول بأنه هذا كررناه لا نقول أن كل الأشياء ها حسنها وقبحها هذا كررناه مرات عديدة مو ذات الآن نسأل بناء على وجودي بعد قمنا نسولف بطريقة بناء بناء على وجودي أفعال توصف بالحسن والقبح فهل الله عز في ذاتها بعد هل الله عز وجل يفعل القبيح أم لا ولماذا؟ راح نذكر مجموعة من الأدلة نثبت من خلالها أن الله منزه عن فعل قبيح. دليل الأول. الدليل الأول أرجو أن يلتفت أن الله له داع إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه. راح أبين هذا بالتفصيل. وهو قادر على فعل الحسن فاجتمعت أمور ثلاثة عددوا لي. أولا له داع إلى فعل الحسن. ثانيا وليس له صارف عن فعل الحسن. وبعد وهو قادر على فعل الحسن. هذه الثلاثة إذا توفرت جميعا صار فعل الحسن واجبا عليه. إذن متى يكون العدل واجبا على الله؟ ترى احنا هنا نريد نوصل. ومتى يكون الصدق واجبا على الله؟ ومتى يكون الإحسان واجبا على الله؟ ومتى يكون اللطف اللي راح نعول عليه كثيرا في مسألة الإمامة والنبوة؟ ومتى يكون اللطف واجبا عليه والعدل والصدق والإحسان واللطف كلها أفعال توصف بالحسن في ذاتها؟ متى يكون الحسن واجبا عليه بطريقة جامعة؟ الجواب إذا توفرت ساعدوني الأمور الثلاث اللي هو الداعي إلى فعل الحسن، الثاني وعدم وجود صارف إلى فعل عن فعل الحسن، وبعد والقدرة على فعل الحسن بيان ذلك. أما الثالث خلينا نبدأ من الثالث لأنه تقدم على الأخوة. الثالث القدرة. حيث أثبتنا في صفة القدرة أن الله قادر على كل شيء. ومن تلك الأشياء ها الفعل الحسن. إذا ثبت في بحث القدرة أن الله قادر على كل فعل ممكن ومن الأفعال الممكنة الفعل الحسن. فالأمر الثالث موجود بعد الأمر الأول. شنو الأمر الأول؟ الداعي. شنو المراد بالداعي؟ علمه بما في الفعل من الحسن. والله كما تقدم في بحث العلم أثبتنا بأن الله عالم بكل شيء، ومن علمه أنه يعلم بما في الأشياء من الحسن. إذن الداعي والقدرة يمكن إثباتهما بالرجوع إلى صفتين ساعدوني، القدرة والعلم، حيث أثبتنا أن الله قادر على كل شيء ممكن ومن الأشياء الممكنة الفعل الحسن. وثانيا وأثبتنا أن الله عالم بكل شيء ومن ذلك علمه بما يشتمل عليه الفعل الحسن من الحسن، فيكون هذا داعيا إلى فعل. أقول إحنا ليش بعض الأكلات نقبل عليها؟ جاوبوني. لأننا نعلم ما فيها من الفائدة، ليس كذلك؟ لماذا نقبل على كثير من الأفعال؟ الجواب لأننا نعلم ما فيها من الفائدة، هذا يكون داعيا إلى فعل الشيء. فعلمنا داع إلى أن نفعل بعض الأشياء، كذلك علمه جل وعلا لأنه يعلم بما في الفعل من الحسن، كان علمه بحسن الفعل داعيا إلى فعل ذلك الفعل. بقى عندي سيد يساعدنا الثاني، ترى حتى نفسه راح الأخوة يقولوا لي في مسألة الخبر داعي أرجعناه إلى علمه، والثالث أرجعناه إلى قدرته الثاني أنه ليس له صار. والمراد من الصارف اللي راح ننفيه في الأفعال الحسنة ونثبته الصارف في الأفعال القبيحة الاضطرار وعدم الاضطرار. فالصارف هو ماذا؟ الاضطرار وعدم الاضطرار. هل يوجد اضطرار عند الله عز وجل لكي يترك الفعل الحسن؟ جواب، لكي يترك الفعل الحسن جواب، الله ليس مضطرا إلى ترك الفعل الحسن. وإذا لم يكن الله مضطرا فلا يوجد. أسأل تريدون يشيلون الصارف خلوه للمانع، فلا يوجد مانع يمنع من فعل الحسن لأن المانع هو الاضطراب، والله ليس مضطر. فإذا توفرت الأمور الثلاثة جاوب شكاب الداعي إلى فعل وعدم وجود صارف عن فعل إذ لا اضطرار يمنعه من فعل ها، وبعد والقدرة صار فعل الحسن واجبا عليه. إن قلت شيخ سعد جاوبني قبل المعذرة، جاوبني عن هذا الإشكال يا أبي. نحن نعلم أن الفعل الحسن ممكن في ذاته، أليس كذلك؟ ممكن له أن يفعله وله، فكيف صار؟ ألا يلزم من هذا انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب؟ جوابه وجوبه ليس وجوبا بالذات، لو كان وجوبه هذا وجوب بالذات لاجتمع الإمكان الذاتي والوجوب الذات. الفعل في نفسه الفعل الحسن في نفسه هو ماذا ممكن، لكن لأجل اجتماعي الداعي علته التامة الداعي وعدم ها الصارف والقدرة صار وجوبه صار فعله واجبا. شيخ سعد واضح؟ لا قبل ما ينتهي الوقت شيخ كاظم أريد واحد شيخ سعد أنت اليوم حفظي جاوبني ذني. احنا قلنا فعل الحسن واجب عليه كذلك تأدعي، وأن فعل الواجب وأن ترك القبيح واجب عليه ليش؟ لوجوده. ثلاثة يقول الداعي، أقول أولا ليس له داعي، هاي ليس اللي كنا مخلينها بالصارف راح نحولها وين نخليها بالداعي، ليس له داعي إلى فعل قبيح واحد، وله الصارف عن فعل القبيح وبعد، وهو قادر كما هو قادر على فعل القبيح وقادر على تركه. شنو الداعي الذي سلبناه ها هنا؟ ها؟ أنه يعلم بما في الفعل من القبح، فهذا دعاه إلى ماذا؟ إلى السبب. وبعد ويوجد صارف عن فعل القبيح، إذ ليس هو مضطر إلى فعل القبيح وهو قادر على تركه، فصار ترك القبيح سمعوني واجبا عليه كما أن فعل الحسن واجب. واضح إن شاء الله؟ هذا إن شاء الله أمر عليه الدليل الأول سريعا إن شاء الله واضح، حتى أتحول إلى بقية الأدلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
الله يبارك فيكم.